بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحياكم الله جميعا في كل مكان إلى مجلس جديد من مجالس التعليق على كتاب الترغيب والترهيب للحافظ المنذري رحمة الله عليه. ما زلنا في كتاب الطعام وغيره، وقفنا عند حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إنما أخشى عليكم شهوات الغي في بطونكم وفروجكم ومضلات الفتن، رواه أحمد والطبراني والبزار وغيره. هذا الحديث تحته مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. أولا، شفقة النبي عليه الصلاة والسلام على أمته وحرصه على صلاحهم ورشدهم ونفعهم، وتحذيرهم من كل ما من شأنه أن يضرهم في دينهم وإيمانهم وإسلامهم وقلوبهم في جميع أحوالهم، صلوات ربي وسلامه عليه. ولذلك هو الناصح الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. المسألة الثانية، النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث حذر من ثلاثة أشياء: حذر من شهوة الغي في البطون، وحذر من شهوة الغي في الفروج، وحذر من مضلات الفتن، وحذر من مضلات الفتن. المسألة الأخرى، الشاهد من هذا الحديث هو مسألة شهوة الغي في البطن، ومعنى ذلك أن الإنسان ركب فيه الشهوة، شهوة الطعام، شهوة النكاح. هذه الشهوات هي مركبة أصلا في جنس الإنسان، ولذلك هي على نوعين: شهوات مباحة وشهوات محرمة. الشهوات المباحة هي الشيء الذي مثل ما ذكرت ركبه الله عز وجل في جنس الإنسان، ولذلك يميل إلى محبة الطعام، محبة الشراب، يميل إلى النكاح، لأن أمر فطري. المحرم ما هو؟ يعني الميل إلى المحرمات في هذا الأمر، فيميل إلى مثلا شهوة الطعام المحرم، أو شهوة الطعام باكتسابه من طرق محرمة، أو شهوة الطعام المشتبه مثلا، وكذلك في جانب الفروج. وهذا الحديث ونحن نتحدث عن أحكام وآداب الطعام، الشاهد منه أن النبي عليه الصلاة والسلام خشي على أمته من شهوة الغي في البطون، أن يدخل الإنسان إلى جوفه شيئا محرما أو مشتبها. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وكان يقول عليه الصلاة والسلام: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. ومن المهم جدا على الإنسان أن لا يأكل إلا الحلال، وأن لا يدخل جوفه، وأن لا يطعم من وجبت عليه نفقتهم إلا الحلال، ويبتعد عن المشتبهات فضلا عن ابتعاده عن المحرمات. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: لقيني عمر بن الخطاب وقد ابتعت لحما بدرهم. ابتعت يعني اشتريت. فقال: ما هذا يا جابر؟ قلت: قرم أهلي، يعني اشتدت شهوتهم للحم. قرم أهلي يعني اشتدت شهوتهم للحم. قال: قلت: قرم أهلي، فابتعت لهم لحما بدرهم. فجعل عمر يردد: قرم أهلي، حتى تمنيت أن الدرهم سقط مني ولم ألقى عمر. الله أكبر. طبعا هذا الحديث فيه إشارة إلى ما جبله الله عز وجل في الناس من الميل من تلبية طلبات الأهل، فالزوج يلبي لأهله ما يشتهون وما يريدون، ولأولاده كذلك، وهذه فطرة. ولذلك جابر بن عبد الله وبقية الصحابة لديهم هذه الفطرة ولديهم هذا الأمر. فلما اشتدت حاجة أهله، يعني زوجته، إلى الطعام، إلى اللحم، ذهب واشترى لهم لحم بدرهم، يعني كمية قليلة. لقيه عمر، وعمر رضي الله عنه كان يؤدب الصحابة وكان حكيما رضي الله عنه. عمر يعني هو لا يحرم أكل اللحم، هو لا يحرم أكل اللحم، لكن عمر لما قال، لما سأله وكرر، أراد من جابر بن عبد الله أن يربي أهله على عدم توفير كل ما يشتهون ويريدون، على كل ما يشتهون ويريدون، أو يعني كما كان عمر يقول: وكلما اشتهينا شيء اشترينا، أو كلما اشتهينا شيء اشترينا. ولذلك قال، جعل عمر يردد: قرم أهلي، قرم أهلي، قرم أهلي، يعني من باب الإنكار. يقول جابر: حتى تمنيت أن الدرهم سقط مني ولم ألقى عمر، يقول: يا ليت أن الدرهم ضاع مني قبل ما ألقى عمر وأشتري هذا اللحم. والمعنى هذا الحديث أو هذا الأثر معناه أن الإنسان يعني يجب عليه أن يجاهد شهوته، لأن الشهوة إذا ما جاهدتها أتعبتك. ولذلك يقول سليمان بن داود، يقول: الغالب لهواه أشد من الذي يفتح المدينة وحده، لأن الشهوة قوية، فإذا يعني خطمتها وخزمتها وحجبتها انتصرت. ولذلك يقول مالك بن دينار: من غلب شهوات الدنيا فذلك الذي يفرق الشيطان من ظله. يقول الذي يعني يغلب شهوات الدنيا، شهوات البطن، شهوات الفرج، شهوات الهوى، يقول هذا الذي يخاف الشيطان من ظله، يهرب الشيطان منه. وقال رجل للحسن البصري: يا أبا سعيد، أي الجهاد أفضل؟ قال: جهادك هواك، جهادك هواك، يعني أن تجاهد هواك. ولذلك يقول أيضا الفضيل بن عياض، يقول: من استحوذت عليه شهوات الدنيا انقطعت عنه مواد التوفيق، مواد التوفيق. ويقول بعض العلماء في قول الله عز وجل: وجزاهم بما صبروا جنة وحريرة، قال: صبروا عن الشهوات. والمعنى أن الإنسان ينبغي، بل يجب عليه أن يكون له يعني أن يكون له منهج في تربية نفسه وأهله وأولاده، وهو أن ليس كل ما تشتهيه النفس يلبيه، ليس كل ما تشتهيه النفس يلبيه، لأن النفس لا تشبع، النفس لا تشبع، ولذلك ما تنتهي النفس إلى حد، فهي تقول: هل من مزيد، هل من مزيد. وهذا أيضا مسلك مع الأولاد، طبيعة الأولاد يعني يرغبون في شراء الأشياء، وكلما اشتهوا شيء طلبوه، وقد يكون عند الإنسان قدرة مالية على ذلك، لكن من التربية الصحيحة أنك ما تسمح بتلبية كل ما يشتهيه الأولاد، وإنما تسمح بتلبية ما فيه نفع لهم. أما كلما اشتهوا شيء لبيته، فإن هذا لا شك بأن يؤثر في مسيرة تربيتك لهم، وربما هم انقطع عنهم المال، أو انقلبت أمور الدنيا كما هي أحوال الدنيا، فهنا يحصل لهم من الألم والشدة، أو يمر عليهم فترة من الفترات لا يوجد فيها مثل هذه الأشياء. ولذلك من جاهد هواه وجاهد نفسه تجد يتحمل البرد، يتحمل الحر، يتحمل الجوع، يعني كما أنه يعني في 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 يتحمل أيضا الألم، يتحمل العيش الصعب، العيش الصعب. النبي عليه الصلاة والسلام حث على أن الإنسان لا يكون على طريق واحد من التنعم، حتى لو كنت يعني ذا مال، وإنما تربي نفسك، تربي أولادك على أن يتحملوا، على أن يتحملوا الصعاب. قال: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كلوا واشربوا وتصدقوا والبسوا ما لم يخالطه إسراف أو مخيل. رواه النسائي وابن ماجه. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: كلوا، يعني من الحلال، واشربوا من الحلال، وتصدقوا، كل واشرب وتصدق، والبس، يعني كل من الطعام النافع، اشرب الشراب النافع، البس اللباس النافع، تصدق، لكن بشرط أن لا يكون إسراف ولا مخيل. الإسراف هو الزيادة عن قدر الحاجة، أن يزيد الإنسان عن قدر الحاجة. والمخيل هنا المقصود فيه الكبر والعياذ بالله. يعني مثلا لو جئنا إلى الأكل، كل من غير إسراف، سواء أكلتك اللي هي الوجبة أو طعامك الذي تحضره لأهلك أو الطعام الذي يصنع. لا يجوز للإنسان أن يسرف في الطعام، لا يجوز للإنسان أن يسرف في الطعام، كل باعتدال، سواء ما تدخله جوفك أو ما تطعمه أهلك، واشرب أيضا باعتدال، فلا تشرب زيادة، لأن الزيادة مضر. ومر معنا يعني ثلث اللي بحسب امرئ آدم لقيمات يقمن صلبة، ثلث طبعا لطعامه، ثلث لشرابه، ثلث لنفسه. فالإسراف هو الشيء الزائد عن القدر المباح اللي يحتاج الإنسان، بخلاف التبذير. التبذير هو وضع الشيء في الحرام ولو كان قليلا، يعني درهم تشتري به شيء محرم هذا يسمى تبذير، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. أما الإسراف لا، فهو في الشيء المباح لكن يكون فيه زيادة، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. لاحظ كيف جاءت الآية، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. كذلك اللباس، تلبس باعتدال، تلبس باعتدال وتصدق. لاحظ كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني أقحم مسألة الصدقة بين هذه الأشياء التي هي يعني مما جبلت عليها النفوس، مسألة الأكل والشرب واللباس، ليشير في هذا عليه الصلاة والسلام إلى أن الإنسان ينتبه لآخرته ويتزود، فإن خير الزاد التقوى. كل واشرب والبس لكن تصدق أيضا، تصدق. الآن ما في مانع الإنسان يسكن في قصر ما دام عنده القدرة المالية على ذلك، ما في مانع أن الإنسان يشتري أفضل السيارات ويركبها، ما في مانع أن الإنسان يأكل أفضل وألذ الطعام، ما في مانع أن الإنسان يشرب أفضل الأشربة من العصائر وغيرها المباحة، ما في بأس أن الإنسان يشتري أفضل اللباس ويلبس أفضل اللباس، وسبقا قررنا هذا. لكن أهم شيء لا يكون إسراف زيادة على القدر الذي يحتاج إليه. يعني مثلا رجل لوحده في البيت يشتري 4 سيارات، لماذا مثلا؟ أو 3 سيارات، لماذا؟ ممكن سيارة يركبها وسيارة يستخدمها في أشياء البيت مثلا، إذا كان عنده قدرة مالية. فما زاد هو من السرف، شخص يحتاج إلى 3 ثياب أو 4 مثلا، 4 ثياب أو 3، لماذا يشتري 50 ثوب و100 ثوب مثلا؟ شخص يحتاج إلى 4 نعال مثلا أو 3 نعال مثلا لشخصه طبعا لوحده، لماذا يشتري 10 أو 20 و30؟ فهذا هو المقصود الذي أراده الإنسان. فإذا حصل الإنسان أيضا لا ينسى الصدقة، فإن الصدقة سبب من أسباب تكفير الذنوب، تكفير الخطايا، سبب من أسباب البركة، وسبب من أسباب الخير. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا، ما لم يكن إسراف ولا مخيل يعني كبر. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما بعث به إلى أهل اليمن قال له إياك والتنعم، فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين. رواه أحمد والبيهقي، ورواة أحمد ثقات. معاذ بن جبل الصحابي الجليل بعثه النبي عليه الصلاة والسلام إلى أهل اليمن قاضيا ومعلما رضي الله عنه. ومن جملة ما وصاه به، طبعا وصايا النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ كثيرة، منها في جانب الاعتقاد، ومنها يعني في جانب أركان الإسلام. ومن جملة ذلك قال إياك والتنعم، فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين. والمعنى إياك والتنعم يعني الاستمرار على الرفاهية في المأكل والمطعم والمشرب والمركب والملبس، هذا كله إياك الاستمرار على مثل هذا. هذا الذي قصده النبي عليه الصلاة والسلام، فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين، لأن الذي يعتاد التنعم بمثل هذه الطريقة لا يتحمل فقده، لا يتحمل فقده، وأيضا ربما ينسيه طاعة الله سبحانه وتعالى، ربما ينسيه طاعة الله. ففرق بين من ينام على الحصير ومن ينام على الفراش الوثير، فهذا قد يعني يأخذه النوم ويترك قيام الليل، وربما ترك صلاة الفجر، وهذا يتقلب والمقصود هو ليس دعوة إلى أن الإنسان ينام على الحصير ويترك السرير، لا، هي المقصود بأن الإنسان لا ينبغي له أن يغرق في التنعم بحيث أنه يطغى عليه. ولذلك الآن بعض الناس لاحظوا كيف تنعمهم لدرجة أنه إذا سافر تجده يعني قلق ومضطرب. ليش؟ لأنه تعود ينام على سرير، تعود أكرمكم الله يدخل دورة مياه فارهة، تعود أنه يأكل طعام يعني لذيذ وكذا، لما يسافر ما يجد دورة مياه مثلا يدخلها، ما يجد سرير مثلا، يعني إذا كان مثلا مسافر في طريق ينام عليه ما يجد كذا، فلذلك يصبح قلق ومريض ويتألم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن عباد الله ليسوا بالمتنعمين الذين دائما في يتنعمون باستمرار، لا. فمن جملة ما ذكرنا أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يرد شيئا موجودا ولا يطلب شيئا مفقودا، إن وجد طعاما أكله ولا يسأل عن نوعه، يعني أو يطلب نوع من الطعام، إن لم يجد قال إني صائم، إن وجد السرير نام عليه، إن لم يجد نام على الحصير، إن لم يجد نام على الأرض على التراب صلى الله عليه وآله وسلم. هذه حياته عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الذي ينبغي على كل مسلم أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن شرار أمة الذين غذوا بالنعم ونبتت عليه أجسامهم. رواه البزار ورواة وثقات. وروي عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: سيكون رجال من أمتي يأكلون ألوان الطعام ويشربون ألوان الشراب ويلبسون ألوان الثياب ويتشدقون في الكلام، فأولئك شرار أمتي. وروي عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: شرار أمة الذين ولدوا في النعيم وغذوا به يأكلون من الطعام ألوانا ويتشدقون في الكلام. رواه ابن أبي الدنيا. هذه الأحاديث من دلائل نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، فلقد أخبر صلى الله عليه وآله وسلم أنه سيكون رجال من أمته، نسبهم إلى أمته يعني من المسلمين، من المسلمين، هؤلاء شرار الخلق، نعوذ بالله شرار الخلق. ولذلك قال: إن شرار أمتي، يعني الذين سيكونون وسيأتون. من صفاتهم أنهم غذوا بالنعم، غذوا بالنعم ونبتت عليه أجسادهم، أجسامهم يعني الأكل والشرب والصحة والعافية، هذه كلها سبب النعم التي أنعم الله عز وجل عليهم بها، يأكلون ألوان الطعام ويشربون ألوان الشراب ويلبسون ألوان الثياب، يعني متنعمين. ها قال: ويتشدقون في الكلام، نسأل الله العافية والسلام. يتشدقون مأخوذ من الشدقين، بمعنى أنه يتكلم بملء الفم ويتشدق، قيل بأنه يميل لسانه ويلوي به، وأيضا قيل من كثرة الكلام يخرج الزبد من شدقيه. والمقصود بأنهم يسخرون من عباد الله ولا يشكرون الله على نعمته، ويستعملون هذه النعم في معصية الله سبحانه وتعالى، وربما نسبوها إلى ذكائهم وإلى فطنتهم وإلى أنهم تدربوا وأن حصلوا على دورات تدريبية في التسويق وفي يعني التجارة وفي النشاط التجاري، فينسبون النعم إلى أنفسهم، أو يسخرون من الفقراء والمساكين، أو يسخرون من ليس عنده القدرة على مسألة يعني الدخول في السوق، أو يدخل ويفشل، أو يتشدقون في الكلام، يعترضون على أوامر الله عز وجل، ويعني ربما يتكئ أحدهم ويقول الكلمة التي تسخط الله سبحانه وتعالى. هؤلاء من شرار أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يلزم منهم أن يكونوا كفارا، لا يلزم. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام قال: سيكون رجال من أمتي، من أمتي، نسبهم إليه صلى الله عليه وآله وسلم، فهم يرتكبون الكبائر العظيمة إلا ما يوجب الردة والعياذ بالله. لكن عموما هؤلاء من صفاتهم أنهم غذوا بالنعم، غذوا بالنعم، يأكلون ألوان الطعام ويشربون ألوان الشراب ويلبسون ألوان الثياب ويركبون أفضل المراكب ويسكنون أحسن الفلل وأحسن القصور، ولكنهم يتشددون في الكلام، بمعنى يعصون الله عز وجل. وهذه المعصية إما أن تكون بالسخرية بعباد الله، وإما أن تكون بكفران النعم بنسبة هذه النعم إلى ذكائهم ولوذعيتهم وفطنتهم، وأنهم يعني اكتسبوه من عند أنفسهم، وإما أن يكون بالاعتراض على أوامر الله وتجاوز حدوده سبحانه وتعالى وغير ذلك من هذه. ولأجل هذا المؤمن الذي غذي بالنعم يتأكد في حقه أكثر من غيره من الفقراء والمساكين أن يلهج بحمد الله وأن يكثر من الثناء عليه سبحانه، وأن لا يفتر لسانه عن حمد الله وشكره. لماذا؟ لأنه غذي بالنعم، غذي بالنعم، فهذه النعم كلها من الله عز وجل. قال جل وعلا: وما بكم من نعمة فمن الله. قال جل وعلا: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطن. قال جل وعلا: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. فبعض الناس سبحان الله إذا اغتنى طغى يبدأ يعترض على أوامر الله، أو يبدأ يكون له رأي في يعني ما أنزل الله في القرآن أو ما بين النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا مصداقه في قول الله تعالى: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. فنسأل الله السلامة والعافية. قال: وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن مطعم ابن آدم جعل مثلا للدنيا، وإن قزحه وملحه فانظر إلى ما يصير، فانظر إلى ما يصير. هذا الحديث حديث عظيم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن مطعم ابن آدم جعل مثلا للدنيا، هذه الدنيا اللي يعني يتعلق بها الناس وتأخذ بشغاف قلوبهم ويكون همهم هذه الدار وهذه الدنيا، هي في الواقع ضربها الله عز وجل، ضرب قال: إن مطعم ابن آدم، مطعم ابن آدم جعل مثلا للدنيا، جعل مثلا للدنيا، وإن قزحه وملحه. ما معنى قزحه؟ يعني تبله التوابل، وملحه الملح المعروف. يعني الآن الإنسان لما يأتي للمرأة أو الرجل لما يطبخ يعتني بالطعام بالتوابل وبالملح ويضيف إليه إضافات حتى إيش؟ يجعل أفضل شيء. طيب إذا أكله ما هي نهايته؟ يخرج من السبيلين في صورة يعني يستقبحها الإنسان ولا يريد أن يتذكرها. الدنيا هذه الدنيا بأسرها إنما هي مثل هذا الطعام، مثل هذا الطعام الذي ملحه الإنسان وقزحه ورتبه ونمقه، ولما أكله خرج إلى مثل هذه الصورة القبيحة. هكذا الدنيا. ولذلك الإنسان سبحان الله العظيم لما يكون في آخر حياته يبدأ ينظر إلى هذه الشهوات التي ارتكبها واقترفها، ينظر إليها كهذا الخارج من السبيلين من هذا الطعام اللذيذ. ولذلك الإنسان في هذه الدنيا يقبل على شهوات الغي في البطون والفروج ويتلذذ بهذا فترة من الزمن، ثم إذا جاء في نهاية الدنيا هذا إن كتب الله له حياة يتألم ويتأثر ويرى بأنه يتمنى لو أنه ما ارتكب هذه الشهوات وما اقترفها. ولذلك تلاحظون من يكتب الله عز وجل له يعني حياة ويمد في عمره، ولما تضعف قواه تخور قواه وتضعف مثلا ينظر إلى ما مضى من أعماله بألم، خاصة طبعا الأعمال السيئة، ويتمنى أنه لو لم يقارفها، ويرى هذه الشهوات التي كان الشيطان يزينها له مثل هذا الخارج من فضلات الطعام. نسأل الله العافية والسلام. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن مطعم ابن آدم جعل مثلا للدنيا، هذه الدنيا، ولذلك أنت تتلذذ بأكل الطعام ونهايته معروفة، وإن ملحته وقزحته ورتبته مثلا، كذلك الدنيا هذه الشهوات اللي تقترفها من أكل الحرام أو ارتكاب الحرام، ها في النهاية هذه نهاياته، ولذلك لها نتن ورائحة وقبح. فتجد بعض الناس سبحان الله في آخر حياته إن وفق ومدة في عمره يتمنى لو يفتدي بكل ماله على أن لا يحاسب على هذه الأعمال. ولذلك الإنسان ما دام أنه في ساعة المهلة، الله تعالى مد في عمره وفسح في أجله، فليتوب إلى الله وأن يعلم بأن هذه الشهوات هذا مصيرها، هذه مصيره. لذلك هذا الطعام الذي يأكله من مصادر محرمة سيكون نتن والعياذ بالله في جوفه، وسيحاسب عليه. وهذه الأعمال المحرمة كلها من شهوات الفرج وشهوات البطن كلها ستنتن عليه، ولذلك من الآن يتوب إلى الله عز وجل ويكتسب الحلال. قال وعن الضحاك بن سفيان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال له، هذا الحديث فيه يعني السؤال من النبي عليه الصلاة والسلام يفسر ما سبق، يقول قال يا ضحاك ما طعامك؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول للضحاك، وهذا أسلوب من أساليب النبي عليه الصلاة والسلام في يعني إيصال رسالة ويعني نصيحة وتنبيه على مسألة معينة. يا ضحاك ما طعامك؟ قال يا رسول الله اللحم واللبن، اللحم واللبن. الآن ضحاك يعني ينتظر لماذا سأله النبي عليه الصلاة والسلام. قال ثم يصير إلى ماذا؟ قال إلى ما قد علمت يا رسول الله. هذا من أدبه، ما قال يذهب يكون كذا وكذا وكذا، لا، هذا من أدبه، قال إلى ما قد علمت يا رسول الله، يعني الشيء المعروف اللي تعرفه. قال عليه الصلاة والسلام فإن الله تعالى ضرب ما يخرج من ابن آدم مثلا للدنيا، مثلا للدنيا، هذه الدنيا، هذه الدنيا. ولذلك الإنسان عليه أن يتق الله وأن يعلم بأن هذه الشهوات سواء شهوة البطن أو الفرج تصير مثل ما يصير نهاية الطعام الذي يأكله، فيتنبه الإنسان ولا يأكل إلا الحلال، ولا أيضا يعني يسعى في طرق الحرام. والله عز وجل في مسألة النكاح قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، ولذلك الإنسان يحرص على مثل هذا ويستجيب لداعي الفطرة في مسألة الشهوة المباحة، ويبتعد عن داعي الشيطان حينما يزين له الحرام ويزين له المنكر. قال رحمة الله عليه الترهيب من أن يدعى الإنسان إلى طعام أو إلى الطعام فيمتنع من غير عذر، والأمر بإجابة الداعي وما جاء في طعام المتباريين. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول شر الطعام طعام الوليمة، يدعى إليها الأغنياء ويترك المساكين، ومن لم يأت الدعوة فقد عصى الله ورسوله. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه موقوفا عن على أبي هريرة، ورواه مسلم أيضا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم شر الطعام طعام الوليمة، يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها، رواه البخاري ومسلم. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرسا كان أو نحوه، رواه أبو داود، رواه مسلم وأبو داود. وفي رواية لمسلم إذا دعيتم إلى كراع فأجيبوا. نعم، الترهيب من أن يدعى الإنسان إلى الطعام فيمتنع من غير عذر، والأمر بإجابة الداعي وما جاء في الطعام المتباريين. طبعا هذه الأحاديث التي قرأتها أولا بالنسبة لما يتعلق بمقصد من مقاصد الشريعة، وهو الاجتماع والائتلاف والتحابب بين المسلمين، وفتح الوسائل والذرائع التي تعين إلى تقوية هذا الأصل بين المسلمين، يقول تعالى إنما المؤمنون إخوة، قل جل وعلا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. ولذلك من جملة ما يحقق هذا المقصد إجابة دعوة الوليمة. فإذا دعاك أخاك دعوة إلى وليمة فلتجبه. لماذا؟ لأن هذا حق له عليك، حق له عليك، وهذا مما يدخل السرور عليه. فأنت لما تجيب الدعوة تدخل السرور عليه، تدخل السرور عليه، ولهذا يحقق مقصد من مقاصد الشريعة، بارك الله في الجميع. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني بالنسبة لدعوة الناس، بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن الناس في باب الدعوات خاصة مناسبات الزواج وغيرها يدعون الأغنياء ويتركون الفقراء، لأن طبيعة الناس هي المباهاة بالحضور، فيقول والله حضر زواج فلان أو حضر زواج ابني فلان وفلان. ولذلك تشوف الآن في الزواجات ماذا يفعلون؟ ما يسمى بالتصوير، يحرصون على التصوير مع الوجهة. سمعتم واحد أو شفتم واحد أتى بفقير أو مسكين ها أو عامل من عمال صالة الزواج وقال تعال نصور معك في المناسبة؟ ما يفعلون هذا الشيء. ولذلك حتى يحتفظ بالصور، أنا لا أقول بأنه يعني هذا أمر محرم أو لا، أنا أقول هذه طبيعة الناس، هذه طبيعة الناس. ولذلك يحرصون على ماذا؟ يحرصون على الأغنياء، على الوجهة، أما الفقراء فلا. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام شر الطعام طعام الوليم، قيل وليمة العرس يدعى إليها الأغنياء، ما يدعون إلا فلان وفلان ومن الأغنياء والوجهة، ويترك المساكين، مع أن المسكين بأمس الحاجة إلى الطعام. الآن الغني إذا جاء ما يأكل، وإذا جلس على الطاولة يجلس مجاملا كما يقولون، يجامل، وإذا أكل أكل شيء خفيف. ليش؟ لأن عنده نظام غذائي معين وعنده طريقة معينة مثلا، وقد يأكل، من الناس من قد يأكل، لكن من الذي يستفيد من الطعام أصلا؟ هم المساكين، ولذلك يتركون. ثم قال عليه الصلاة والسلام ومن لم يأت الدعوة فقد عصى الله ورسوله. ومن هذا أخذ العلماء على وجوب إجابة دعوة العرس، واختلفوا في بقية الدعوات. فمنهم من ذهب إلى أن المسلم يجب عليه أن يجيب دعوة أخيه مهما كانت، سواء كانت دعوة عرس أو وليمة ختان، وليمة عرس أو دعوة ختان أو وليمة ضيف مثلا، قالوا يجيب. هذا قول. قول الثاني قالوا لا، الوجوب فقط في وليمة العرس فقط، وأما الباقي فعلى السنية والاستحباب. لكن هذا ما يعني أن الإنسان، حتى لو قلنا بكلام الجمهور أنه على السنية والاستحباب، أن الإنسان إذا دعي ولا يحب الذهاب أنه ما يعتذر، لا. ولذلك الدعوات على نوعين، في دعوات عامة شخص يقول يعني عندنا زواج، هذه دعوة عامة لا تلزمك، يعني يقول للناس عندنا زواج في اليوم الفلاني، هذا لا يلزمك. ودعوات خاصة توجه إليك باسمك وباسم عائلتك وباسم أسرتك مثلا، يلزمك أن تجيب دعوة العرس، إلا في حالتين. الحالة الأولى وجود منكر في هذه الوليمة وهذه الدعوة ما تستطيع تغييره، فلا يجب عليك الإجابة، بل قد يجب عليك أن لا تجيب إذا كان منكر مجمع عليه. والأمر الثاني عذر، كأن تكون مريض مثلا أو مسافر أو لديك مناسبة أنت في نفس اليوم مثلا، هذا عذر، هذا يسمى عذر، بارك الله فيك. بقية الدعوات في الأصل يعني أن تجيب، إذا دعاك مثلا إلى عند وليمة ضيف مثلا، عند وليمة ختان، عند وليمة نجاح مثلا، مناسبة معينة تجيب. إن لم تستطع الإجابة تعتذر، تعتذر، والناس يعذرون، الناس يعذرون، والله أنا مسافر، أنا مريض، أنا عندي ارتباط مثلا معين، عندي كذا وعندي كذا. هذا هو الذي ينبغي للإنسان أن يفعله مع من ذا. لماذا؟ لأن طبيعة النفس البشرية أنها تفسر مثل هذا تفسير يحضره الشيطان فيذكيه، بمعنى أنك دعاك مثلا أحد أقاربك أو جيرانك أو أصدقائك أو زملائك إلى دعوة خصك بها، وأنت ما أجبت ولا اعتذرت، بماذا يفسر؟ ها؟ لن يفسر يعني الإنسان مطالب بأن يبعد التهمة عن نفسه، فلن يفسرها تفسير صحيح، سيفسرها إما كبر والعياذ بالله، سيفسرها إما حسد يقول حسدني مثلا ما جاء، سيفسرها على أنه مثلا يعني بأي تفسير من التفسيرات الأخرى اللي يحضرها الشيطان. ذلك كثير من الإشكالات التي حصلت بين الأرحام وبين الأصدقاء وبين المعارف، وحصلت قطيعة سببها عدم إجابة الدعوة أو عدم الاعتذار حين مثلا عدم القدرة على الحضور. لا يعتذر الإنسان، تعتذر إما قبل يعني وجود الوليمة أو بعدها، أو بعدها تقدم اعتذار، والله أنا انشغلت نسيت، نسيت، ينسى الإنسان، كثير منا ينسى، دعينا إلى مناسبات كثيرة سبحان الله ما تذكرنا إلا بعد يوم. فيعتذر الإنسان، مسافر لديه مناسبة أيضا، الناس يعذرون، فإذا بينت واعتذرت عذرك الناس، أما إذا صمت هكذا فإن الناس لا يعذرون، وهذا شيء موجود في النفس البشرية، سيفسرون تفسيرات أخرى ربما تحصل قطيعة بينك وبين الآخر. الأمر الآخر يعني ينبغي الحرص على ماذا؟ الحرص على المساكين الفقراء. النبي عليه الصلاة والسلام يقول أبغون الضعفاء، إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. ولذلك ينبغي على المسلم أن يكون لديه هذا الحس، وأن تكون دعوته للجميع، للجميع، فلا يحرص فقط على الأغنياء والوجهاء، بل يخلط الأغنياء والوجهاء والفقراء والمساكين والضعفاء، هؤلاء بركة حضورهم، فإذا أكل الفقير أو المسكين يأكل لحاجة، أما الغني والوجيه يأكل لماذا؟ يأكل مجاملة، يبغى يريك بأنه جالس يأكله، لا يأكل أصلا، مجرد فقط يعني مجاملة لك ومدارة. أما المسكين الذي يأكل، يأكل لحاجة فيدعو لك، وربما تنال بركة بدعوة هذا الفقير أو هذا المسكين. طبعا الحديث الآخر إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرسا كان أو نحو، هذا الذي ذهب إليه من قال بالوجوب في كل في إجابة كل دعوة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال فليجب عرسا كان أو نحو. جمهور الفقهاء طبعا قالوا ب يعني بالسنية وليس بالوجوب، لأن على القاعدة المذكورة في باب الآداب والأخلاق، بارك الله في الجميع. رواية مسلم إذا دعيتم إلى كراع فأجيبوا، الكراع معروف، الكراع معروف، يعني الكراع في الغالب هو من الغنم والبقر بمنزلة الوظيف من الفرس، هذا يسمى الكراع، الكراع، وهو يعني أراد النبي عليه الصلاة والسلام على أن الإنسان لا يرد دعوة حتى لو كانت على طعام يعني متدني، الكراع مثل ما يقول الكراع. طبعا الآن اكتشف الناس بأن شوربة الكراع نافعة ومفيدة، هذه فائدة بعد، لكن أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يبين بأن الدعوة يعني يجب على المسلم أن لا يسأل إيش طعامكم حتى أجيب أو لا أجيب، وحتى لو قيل له بأن الدعوة إنما هي لطعام يسير فليجب، يجب الدعوة. قال إذا دعيتم إلى كراع فأجيب، يعني حتى لو كان إلى كراع، حتى إذا كان في لفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ولو إذا دعيت إلى كراع أجبت، أجبت، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يجيب الدعوة، يجيب الدعوة. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب، فإن شاء طعم وإن شاء ترك، لأن الغرض هو تلبية الدعوة، فحضورك هذا هو المهم، أكلك أو عدم أكلك هذا ليس بمهم، صحيح الأفضل أنك تأكل، لكن إن كنت صائما تخبرهم إن رضوا تدعو لهم، وإن لم يرضوا إلا الأكل تأكل تفطر إذا كان صومك تطوعا، إذا كان صومك تطوعا. إن لم تستطع الأكل، يعني بعض الناس الآن مريض عنده مرض مثلا ما يحب الأكل هذا أو هذا الأكل يضره، يعتذر، لكن أهم شيء يجيب إجابة الدعوة. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز وإجابة الدعوة تشميت العاطس. الشاهد ما هو؟ إجابة الدعوة. وروى أبو الشيخ ابن حيان في كتاب التوبيخ وغيره عن أبي أيوب الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ست خصال واجبة للمسلم على المسلم، من ترك شيئا منهن فقد ترك حقا واجبا يجيبه إذا دعاه، وإذا لقيه أن يسلم عليه، وإذا عطس أن يشمته، وإذا مرض أن يعوده، وإذا مات أن يتبع جنازته، وإذا استنصح أن ينصح له، وإذا استنصح أن ينصح له. طبعا الشاهد وين؟ يجيبه إذا دعاه، سواء دعوة إلى الطعام أو دعوة إلى اجتماع، يعني مثلا يقول تفضلوا عندنا مثلا، وفي الغالب أن الناس ما يدعون إلا إلى الطعام، في الغالب أن الناس ما يدعون إلا إلى طعام. فقال إذا دعا يجيبه إذا دعا، هذا حق للمسلم على أخيه المسلم. وعن عكرمة رضي الله عنه، عفوا، عن عكرمة رحمه الله قال: كان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن طعام المتباريين أن يؤكل. المتباريين أن يؤكل، المتباريان يقول الحافظ هما المتماريان المتباهيان، والمعنى بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المفاخرة في الطعام، نهى عن المفاخرة في الطعام، وهذا يكون في أحوال منها هذا النوع، أن يتبارى اثنان في قضية الطعام بحيث يكون يتفاخران، كل يقول أنا أذبح أكثر منك، مثلا يذبح أكثر من خروف، ويعني يحصل من هذا النوع. هذا مما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، وللأسف الشديد هذا موجود عند كثير من أو بعض الناس، للأسف بعض الناس في بعض النواحي عندهم مثل هذا الأمر، وهو المباهاة بكثرة الطعام، لأن هذا يقود إلى إسراف، يقود إلى تبذير، يكون أصلا هذا ليس لله وإنما للفخر والخيلة والتباهي، تباهي. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن طعام المتباريين، ولو أن الناس استجابوا للنبي عليه الصلاة والسلام ترك كثير من هؤلاء الذين يتباهون بكثرة الطعام ويصنعون هذه الموائد فخرا وخيلا، فإذا رأى هؤلاء بأن الناس لن يأتوا إليهم ما فعلوا هذا الفعل ولتأدبوا. لكن للأسف الشديد الناس يجاملون، الناس يجاملون، نسأل الله تعالى أن يحمينا وإياكم جميعا. طبعا أدركنا الوقت، لكن عموما يعني هذه الأحاديث التي بين أيدينا تشير إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام أدبنا فأحسن تأديبنا وأرشدنا إلى ما فيه الفوز والفلاح لنا في الدنيا والآخرة، وحثنا على شكر نعم الله عز وجل وعدم كفرها، وأن المسلم يجب عليه أن يشكر الله عز وجل وأن يذكره وأن يحمده سبحانه وتعالى، وأن يبتعد عن كل ما من شأنه أن يكون سببا من أسباب ذهاب النعم هذه، لأن النعم زوالة، النعم زوالة، وما انقشعت نعمة من مكانها إذا كفرها الإنسان فعادت، ما تعود، سبحان الله العظيم. فنسأل الله تعالى أن يحفظنا وإياكم، وحديث له بقية إن شاء الله، لعل المجلس القادم يكون هو ختام كتاب الطعام بحول الله تعالى وقوتي. أسأل الله تعالى لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا وتوفيقا دائما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.